وقد سبق ضريف الكلام على أنه ينبغي الإنسان أن يغتسل، بل يجب أن يغتسل يوم الجمعة وأن يدهن ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه. وفي قوله فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام، دليل على أن يوم الجمعة إذا واصل الإنسان الصلاة فإنه لا نهي فيها. وأما ما يفعله بعض الناس الآن إذا قارب مجيء الإمام وهو جالس في المسجد من أول الأمر، فإذا قارب مجيء الإمام قام يصلي، فهذا غلط ولا يحل، لأن الشمس عند زوالها يكون هناك وقت نهي، فلا يجوز للإنسان أن يقوم. وعلى هذا فنقول إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة ولو وقت النهي فإنه لا يجلس حتى يصلى ركعتين. إذا دخل قبل وقت النهي واستمر في صلاة، فهل نقول إن له ذلك إلى أن يأتي الإمام؟ نقول فيه نصوص تدل بظاهرها على هذا، ومن العلماء من قال إن هذه النصوص التي ظاهرها هكذا يجب أن تحمل على النصوص الصريحة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام، التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول. أما إذا كان جالسا في الأول وآتيا قبل الزوال ثم لما قرب الزوال قام يصلي، فهذا لا حظ لفعله من النظر، بل ينهى عن ذلك، وهذا نراه يقع كثيرا في بعض المساجد. نعم. هذا يعني حاجة، هي حاجة، لكن ينبغي إذا أراد أن يعبر عن مكانه ينبغي أن يهمز الناس بركب ويقول إذن لي أو ما أشبه ذلك، من أجل أن تطيب النفوس، لأنه لو جاء يمشي هكذا ربما بعض الناس يتأذى. نعم. هنا يعني الله اقرا النص عشان تعرف ان المثل منه واحد من اثنين، يعني معناها شك من الراب، هل قال الدهن بطين او قال مس المطين؟ نعم يا ابي. ايش قيد؟ ايش نعم كيف قيد اليوم الجمعه؟ هذا فين الواقع غيرها مثل حتى غيرها مجموعة مثل الجمعة. ها؟ في المجالس، حتى في المجالس، ولهذا جاء الوعيد في من جلس وسط الحلقة، لأن الناس يتأذون بذلك إلا إذا استأذن منه. نعم. إذا إيش؟ أما إذا كان سائر فهذا لا نقول يجب أن تقف وتصلي، لكن إذا كان نازل في البلد يعني لا يريد السفر إلا بعد صلاة الجمعة يجب أن نعم.
هناك فرصة فعلي بين اثنين.
نعم.
ويريد أن يتخطى السقوط حتى يسد هذه
الفرصة.
نعم.
وسيؤدي الناس السقوط المتقلب. وسيؤدي الناس يتخطاها. لكن هم أيضا ليس لهم حقا يتأخروا عن هذه الفرصة، فيكون هم الذين أخبروا. لكن كما قلت لكم كل إنسان له حق أن يتقدم، فينبغي أن يتقدم بهدوء وأن يستأذن، لأننا نرى أن الإنسان إذا فعل هذا وقال صاحبه من فضلك نجد أنه يتبشش وجهه وأنه يسمع، لكن لو جاء يعني بقوة يغضب الناس من ذلك.
بعض الناس يتربع يوم الجمعة.
إيه نعم.
يتربع.
نعم.
وصاحبه أيضا يتربع، ثم مع الجلوس والملل يقعد كل واحد منهما القرفصة، فيقع من هذا فجوة من هذا فجوة، فيأتي شخص من ثلاث صفوف وأربع صفوف من الخلف فيرى هذه الفجوة فيتقدم إليه.
مش تقولون هذا؟ يقول أحيانا مع طول الزمن الإنسان يفعل، فتجدهم يراوح الجلوس مرة متربعا ومرة مقرفصا. يجي إنسان في حال قرفصاء يجد فتحة، هل يتقدم أو نقول هذا مثل فناء الدار محترم؟ البير أليس لها حريم؟ إذا ملكت بيرا فحريمها الذي تحتاج إليه محترم. والله عندي أنا في هذا الشك، لكن ما ترون أنتم؟ وش هو الثاني؟ ها؟ ايش؟ لك ولا غير؟ نعم، ولك ولا غير. الظاهر والله اعلم ان كما قلتم اقرب شيء يقال يجب ان يحصل لان لا يؤذي، لكن اذا اقيمت الصلاه ما بقي الا ست الخلاء، اذا اقيمت لم يبق الا ست الخلاء على كل حال. نعم.
باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها.
هذا وجه الشاهد أنه قال الجمعة وغيرها، وكذلك أيضا في غير الصلاة، يعني لا يحق للإنسان أن يأتي إلى مجلس علم ويقيم أخاه ويجلس مكانه، أو إلى مجلس عاد مجلس أنس يدخل ويقول قم يا فلان ويجلس مكانه. حتى كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام إنسان من مجلسه ليجلس فيه ابن عمر يدعو ولا يجلس. كل هذا احترام لحق المسلم، وللبحث بقية إن شاء الله.
بعض الناس يوم الجمعة يا شيخ،
نعم،
ما يسدهم أنهم يمرون بين الصفوف فقط، بل أكثر من هذا يصير على الواحد منهم مشلح ثم يوصل المشلح ما يضفه ولا يدخل إليه يخليه، فينصب شمغ هذا وطرة هذا المشلح حينما يمر بين أكتاف الناس.
إيه نعم.
وهذا
أقول ما أسقط أبا سليمان على الحناف، هل الحد حق ذلك؟
أشوفهم
يعني أنها تقول المشلح تقول كذا وتضف الناس؟
نشوفهم يعني ما لا هو بيقول كذا لكن يترك المشلح.
إيه؟
المشلح طويل ولها
على كل حال الإنسان ينبغي يتربط مع أخوه، وهو إذا فعل هذا طابت نفوسه.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها.
وعلى هذا فيكون تبويب البخاري رحمه الله أخص من مما جاء عن نافع، والصواب العموم. يقول ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، وظاهر الحديث أن هذا في المجالس العامة لغير المساجد، وفي المساجد أيضا لما في ذلك من العدوان والإعجاب بالنفس وإلقاء الحقد والبغضاء بين الرجل الذي أقيم والذي أقام. وظاهر النهي التحريم وهو كذلك، فيحرم على الإنسان أن يقيم غيره من مكانه ويجلس فيه، لأن ذلك عدوان وظلم وسبب للعذاب والبغضاء والحقد والإحن. فإن قال قائل إن قول أن يقيم الرجل أخاه يقتضي أن المنع من إقامة الرجل الرجل، وأنه لو أقام الرجل صبيا فلا بأس، قلنا قال بذلك بعض العلماء رحمه الله، وفعله أيضا بعض الصحابة بناء على قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ولكن الصواب خلاف ذلك، وأنه لا يجوز أن يقيم الصبي إلا من كان فيه مفسدة من عبث أو صوت أو شبه ذلك فيقام. أما إذا كان الصبي مراهقا وقريبا من البلوغ فإننا لا نقيم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلني منكم معناه أمر ذوي الأحلام والنهى أن يتقدم، هو لم يقل لا يلني إلا هؤلاء. لو قال لا يلني قلنا نعم الرسول نهى أن يليه إلا أصحاب الأحلام والنهى، لكن قال ليلني إشارة إلى أنه ينبغي لذوي الأحلام والنهى أن يتقدموا فيكونوا على ولائق النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتعلموا ويفقهوا، لأن الصغار أو المجانين لا يفقهون. وإقامة الصبي من مكانه في المسجد فيها حقيقة ضرر لا ينسى، الصبي لا ينسى، الصبي لا ينسى. لو أن أحد من الناس وأنت مثلا لك 10 سنوات أو 12 سنة أقامت وليلا روح هناك، نعم هل تنسى هذا؟ ما أظنك تنسى، ما ينسى الإنسان ولا ينساه الذي أقام، يكون دائما على باله وإذا ذكر عنده مجته نفسه. وهذا من الأمور التي يحاربها الإسلام. ثم إن فيه مضرة أخرى وهي تنفير هذا الصبي عن المسجد. إذا كان مسكين إذا جاء متقدما وجلس يقرأ القرآن ولو 13 سنة أو 10 سنوات يجي واحد يقول قم رحنا، هذا تنفير ففيه مضرة. ثم إذا قلنا أخر الصبيان اجعلهم وراء، أخرناهم للصف الثاني، جاءوا ناس للصف الثاني قلنا ها أخرهم للثاني، ثم اجتمع الصبيان في صف واحد ماذا يكون؟ نعم يكون عبث تشويش على الناس. لكن إذا كانوا بين الرجال صار أهون وأضبط. فالصواب أنه لا يجوز إقامة الإنسان من مكانه إلا من حصل منه أذى فيقام دفعا لأذيته. وفي قول الرسول أن يقيم الرجل أخاه، كلمة أخاه تقتضي العطف والحنو على أخيه، ففي هذا استعمال الألفاظ التي يحصل بها من المقصود أكثر مما لو استعمل غيرها. نعم الشرح الفتح الأول. باب لا يقوم رجل الآخر.
بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لقول البخاري: باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها. وقد خرجه البخاري في مواضع متعددة وفي بعضها زيادة ولكن تفسحوا وتوسعوا. وخرج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح الله لكم. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن مقاتل بن حيان قال أنزلت هذه الآية يعني قوله يا يعني قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا في يوم جمعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في الصفة وفي المكان ضيق. وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فجاء أناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس، فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، ثم سلموا على القوم فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم، فلم يفسح لهم، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قم أنت يا فلان وأنت يا فلان. فلم يزل يقيمهم بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه، فشق ذلك على من أقيم من مجلسه. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجوههم، وتكلم في ذلك المنافقون. فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا فسح لأخيه. فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعا فيفسح القوم لإخوانهم، ونزلت هذه الآية يوم الجمعة. فظاهر هذا يدل على أن إقامة الجالس نسخ بهذه الآية، وانتهى الأمر إلى التفسح المذكور فيها. وقال قتادة: كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله خاصة، يشير إلى إقامة الجالسين ليجلس غيرهم، فإنه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إكراما لأهل الفضائل والاستحقاق، وغيره لا يؤمن عليه أن يفعله بالهوى. ويستثنى من ذلك الصبي إن كان في الصف وجاء رجل فله أن يؤخره ويقوم مقامه، كما فعله أبي بن كعب بقيس بن عباد، وقد ذهب إليه الثوري وأحمد، وقد تقدم ذلك. ذكر الصفحة
وين فيه؟
يقول صاد 33 تحت
درس المجلد. نعم
أرجع له.
نعم
نعم. ولو قام الصبي في وسط الصف ثم جلس، ثم جاء رجل فله أن يؤخره ويقوم مقامه، نص عليه، وفعله أبي بن كعب بقيس بن عباد، وروي نحوه عن عمر أيضا. فهذا قول الثوري وأحمد، وقد سبق ذكره في أبواب الصفوف. ولو كان الصبي في آخر الصف فقام رجل خلفه في الصف الثاني، فقال أحمد: لا بأس به، هو متصل بالصف. وحمله القاضي على أن الصف إذا كان فيه خلل فوقف رجل لم يبطل اتصاله، لأن الصبي لا يصاف الرجل في الفرض على المنصوص لأحمد. ومن أصحابنا من قال: لا يصاف الرجل في الفرض ولا في النفل.
بس لكن هو سبق.
نعم تكلم عن مصافة
الصبي.
ونعم
لكن ما تكلم عن ترجمة، لأنه قال عادي تكلم ترجمة أخص من الحديث.
ما أتمنى
شيء.
ما أتمنى.
طيب
وقد نعم. فإن كان الذي في الصف رجلا وكان أعرابيا أو جاهلا لم يجز تأخيره من موضعه. قال أحمد: لا أرى ذلك. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. واستثنى بعض الشافعية أيضا ثلاث صور، وهي أن يقعد في موضع الإمام أو طريق الناس ويمنعهم الاجتياز، أو بين يدي الصف مستقبل القبلة. ويستثنى من ذلك أن يكون المتأخر قد أرسل من يأخذ له موضعا في الصف، فإذا جاء قام الجالس وجلس الباعث. واستثنى بعض
أو بين يدي الصف.
نعم أو بين يدي الصف مستقبل القبلة. ويستثنى من ذلك أن يكون المتأخر قد أرسل من يأخذ له موضعا في الصف، فإذا
الناس قبل هذا لكنه بعد الصلاة. بعض الناس الآن إذا سلم تقدم خلى الناس وراءه قريبا منه، وهذه عادة ما كنا نعرفها لكنها حدثت. فتجد الذين إلى جنبه يقع في نفسهم شيء أن يستدبره. بعض الناس يقول هذا وأمثاله أنا تعبت مثلا من الافتراش في الصلاة ومن التورك وأحب أن أتربع والمكان ضيق، يقول لا بأس عليك، انتبه يا أيوب، نقول لا بأس عليك، تقدم إلى مكان آخر أبعد عن الناس أو تأخر. نعم.
وقد ذكره الشافعي وأصحابنا وغيرهم، وروي عن ابن سيرين أنه كان يفعله. وأما إن قام أحد من الصف تبرعا وأثر الداخل بمكانه فهل يكره ذلك أم لا؟ إن انتقل إلى مكان أفضل منه لم يكره، وإن انتقل إلى ما دونه فكرهه الشافعية. وقال أحمد في من تأخر عن الصف الأول وقدم أباه فيه هو يقدر أن يبر أباه هو يقدر أن يبر أباه بغير هذا أن يبر أباه بغير هذا وظاهره الكراهة، وأنه يكره الإيثار بالقرب. وأما المؤثر فهل يكره له أن يجلس في المكان الذي أوثر به؟ فيه قولان مشهوران أشهرهما لا يكره، وهو قول أصحابنا والشافعية وغيرهم، والثاني يكره، وكان ابن عمر لا يفعل ذلك، وكذلك أبو بكر. وخرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث ابن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل عن مجلسه فذهب ليجلس فيه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج أحمد وأبو داود من حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه
يكون هذا الحديث على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إما أنه اختار أن يكون الأول في مكانه لأنه أفقه من الثاني أو أنفع، أو أن الرسول ظن أنه قام خجلا وحياء فنهى الثاني أن يجلس. وأما إذا قام إكراما وليس هناك مصلحة فلا شك أن الرسول لا ينهى عن مثل ذلك، والله أعلم.
ولو بادر رجل وسبق المؤثر إلى
عمر رضي الله عنه كان إذا قام له الرجل ما يجلس في مكان أبدا، لعله والله يخشى أن يكون قام خجلا أو حياء، وكان ابن عمر معروفا بشدة الورع، لكن لو أنه قام إكراما لك فقد يكون من حسن الخلق أن تقبل هذا الإكرام. بقي أن يقال الإيثار بالقرب، لا شك أن الإيثار بالقرب إن كان لزهد فيها فهو على خطر، وإن كان لإكرام من أوثر فهذا فيه تفصيل، إذا كان لو لم تؤثره لبقي في قلبه شيء، كما لو كان الأب ممن يشرح على ابنه أن يجعل أن يقدمه فجاء الأب ولم يقم الابن عن مكانه، فهنا لا شك أن جبر خاطر أبيه أولى. وأما إذا كان لا يهتم فبقاؤه في مكان فاضل أحسن. وكذلك يقال فيما لو أراد إنسان أن يكرم أحد له حق عليه ويقوم ويقول اجلس فلا بأس، هذا الإيثار بالقرب غير الواجب. أما الواجب فلا يجوز الإيثار بها، كما لو كان مع الإنسان ماء قليل يكفي لوضوء رجل واحد ومعه صاحب له فهنا لا يؤثره بهذا الماء القليل. لماذا؟ لأنه يجب عليه استعماله، فإذا آثر به غيره معناه أنه يبقى بلا وضوء.
ولو بادر رجل وسبق المؤثر إلى المكان فهل هو أحق من المؤثر أم لا؟ فيه وجهان لأصحابنا وغيرهم. وأما من فسح له في مجلس أو صف
ولا شك أنه لا يجوز أن الإنسان يقوم من مكانه شخص من يد واحد ويدخل في هذا المكان، هذا عدوان ولا يحق. وأشد من أن بعض الناس إذا خاف من فوت القطعة ولم يكن في الصف مكان جذب واحدا ثم دخل في مكان، هذا لا شك من حرام ولا يجوز. فعلى كل حال غير المؤثر لا يجوز أن يتقدم ويقوم بمكان المؤثر.
وأما من فسح له في مجلس أو صف فهل يكره له الجلوس فيه؟ وأما من فسح له في مجلس أو صف فلا يكره له الجلوس فيه. وفي مراسيل خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم إلى المجلس فوسع له فليجلس فإنها كرامة. خرجه حميد بن زنجوية. فإن كان في جلوسه تضييق على الناس أو لم يصل إلى المكان إلا بالتخطي فلا يفعل. وقد روي عن أبي سعيد الخدري أنه أذن بجنازة وقد روي عن أبي سعيد الخدري أنه أذن بجنازة في قومه فتخلف حتى جاء الناس وأخذوا المجالس ثم جاء بعد فلما رآه القوم توسعوا له فقال لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير المجالس أوسعها. ثم تنحى فجلس في مجلس واسع. وخرج أبو داود منه المرفوع فقط. وروى الخرائطي بإسناد فيه جهالة عن أبي هريرة مرفوعا لا توسع المجالس إلا لثلاثة: لذي علم لعلمه، وذي سن لسنه، وذي سلطان لسلطانه. ودخل خالد بن ثابت من
الذهبي ولا أظن يصح، لأنه يقول إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا
في جهالة.
نعم.
ودخل خالد بن ثابت الفهمي المسجد يوم الجمعة وقد امتلأ من الشمس، فرآه بعض من في الظل فأشار إليه ليوسع له، فكره أن يتخطى الناس إلى ذلك الظل، وتلا واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم جلس في الشمس. خرجه حميد بن زنجوية. أحسن عليك في حول الترجمة.
نعم.
وأشار قال وخرج مسلم عن جابر قال لا يطيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة.
إلى ما المشكلة يعني كونه يسوق الحديث العام لترجمة خاصة،
كأنه أشار يعني كان يشير إلى هذا الحديث.
كيف؟
أقول كأنه يشير إلى حديث الذي رواه مسلم.
ما يستقيم هذا؟
وفيه كلام الحافظ حجر
يمشون
رأيت النقرة.
طيب.
قال هذه الترجمة المقيدة بيوم الجمعة ورد فيها حديث صحيح لكنه ليس على شرط البخاري. أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول تفسحوا، ويؤخذ منه أن الذي بس هذا اللي خاص الترجمة.
هو الغريب أنه يعني البخاري رحمه الله يأتي بالحديث عاما ثم يحمله على الخصوص، يعتبر قصر للحديث عن دلالته،
لكن يعني يكون إشارة إلى رواية أخرى أو حديث آخر.
يمكن أشار إلى هذا، لكن أقول فيها نظر ما دام روايته هي عامة. شاء كمل القراءة.
وكأن البخاري اغتنى عنه بعموم حديث ابن عمر المذكور في الباب، وبالعموم المذكور احتج نافع حين سأله ابن جريج عن الجمعة، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في كتاب الاستئذان إن شاء الله تعالى.
فواحد إذا قام الرجل في مكانه بعذر ثم جاء إنسان وجلس في مكانه فله أن يقيمه. نعم.
فرض الإمام وصف الأول بالنسبة بعض الناس لحسن ما يخير يعني يتسابقون بحال صلاة الصبح الواحد يضعون يعني عن حذر، ثم بعض من يأتي
يعني لرغبة فيه لخرج الإمام وتخلوا يزيل عن الحي أشياء وعيد مكان. سمعهم سؤالة يقول يوجد أناس يتحجرون المسجد يضعون عصا أو منديلا أو غيره ويخرجون المسجد، يجي إنسان ويجد هذه الحجوزات، فهل له أن يؤخرها ويجلس في مكان أو لا؟ في هذه قولان. أما المشهور عند فقهاء النابلة فإنه لا يجوز بناء على جواز التحجير، يقول ما دام التحجير جائزا فرفعه حرام فهو حق له، ومن يرى أن التحجير ليس بجائز يقول له رفع. لكن حتى على هذا القول إذا كان في رفعه حدوث عداوة فقد نزاع فتجنبه أولا، لأن ربما هذا المتحجر ما يرضى أنك تؤخر. لو أتى وأنت كفاء رافع وشاهد حصل بينك وبينها، قد يكون يتصل إلى تشابك الأيدي. الساعة تقول انتهى الوقت يا جماعة، ما أبي تنسرون ولا نعم إن شاء الله الدرس القادم، لأن ما ودنا نخرم القاعدة. قيدها عشان ما تنسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة: باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.
عندي قال أبو عبد الله: الزوراء موضع السوق بالمدينة. عندكم هذه؟
لا.
طيب نصفها يا نصفها، ما هي بالأصل؟
أنا عندي يقول الزوراء في نسخة بعدها قال أبو عبد الله.
طيب إيه وكذا قال أبو عبد الله: الزوراء موضع بالسوق المدينة. في هذا الحديث أن الأذان الذي نص الله عليه في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هو الأذان الذي يكون عند جلوس الإمام على المنبر إذا دخل. أما الأذان الثاني الذي قبله فهو مما زاده عثمان رضي الله عنه حين كثر الناس واتسعت المدينة، واحتاج الناس أن يؤذن لهم أذان ثالث حتى يحضروا. ففي هذا دليل على أنه متى احتيج إلى الأذان الثالث الذي يتقدم حضور الإمام فإنه مشروع. فإذا كان الناس في عهد عثمان وهم أنشط من الناس اليوم على حضور الجمعة، إذا كان الناس في ذلك الوقت قد أذن لهم من أجل أن يحضروا، فهنا يا أيوب هنا أو في هذا الوقت من باب أولى. ولكن هل الأذان الأول يكون قبل الثاني بدقائق أو قبله بمدة يتمكن الناس من الحضور؟ الظاهر الثاني، لأنه إذا كان قبله بدقائق ما الفائدة منه؟ ليس منه فائدة، بل هو في وقت يتمكن منه الناس يتمكن به الناس من الحضور إلى المسجد. وما أحسن ما يستعمله الناس عندنا هنا في البلد أنه يؤذن قبل الوقت بساعة أو 45 دقيقة حتى يحضر الناس. زعم بعض الناس أن هذا الأذان بدعة، أن هذا الأذان بدعة، فإن أراد أنه بدعة في عهد عثمان فهذا الرجل هو المبتدع، هو المخالف لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وبإجماع أهل السنة أن عثمان من الخلفاء الراشدين، فيكون له سنة، يكون له سنة متبعة. وإن أراد أنه بدع في وقتنا الآن وادعى أن المكبرات مكبرات الصوت تغني عن الأذان الثالث فهذا قد يناقش في هذا الرد، لكن لا ينكر عليه لأنه مجتهد. أما إذا أراد أنه بدع في عهد عثمان فوالله إنه لجريم بأن ينكر عليه ويقال: أنت المبتدئ، أنت مخالف سنة رسول عليه الصلاة والسلام، لأن عثمان رضي الله عنه له سنة متبعة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولكن إذا كان الأذان الثالث الذي هو الأول ليس بينه وبين الثاني إلا بضع دقائق، الحقيقة أنه لا فائدة له، لأنه إن كان المقصود إبلاغ الناس بالصوت فهو حاصل بالأذان الثاني، وإن كان المقصود العدد فقط بدون فائدة فهذا ليس بمشروع. أما عمل الناس لو هنا فإني أظنه أوفق للسنة ممن يجعلونه ليس بينه وبين الأذان الثاني إلا دقائق. نعم.
يحصل إجابة المساجد
الكبيرة
جدا
في الحرب، ينطق لفة قبل السلام في ظروف الشرق. ليتك لم تقل هذا. هذا كبوق اليهود. البوق عند اليهود ايش سواه؟ ينفخ فيه. لكن هم لا يريدون التنبيه على انه باقي ثلث ساعه او ان الوقت قريب، هم يريدون اختبار الاجهزه، يريدون اختبار الاجهزه. يعني لا تظن ان هذا يعني ان الاذان قد فرض، لا، المراد اختبار الاجهزه. هو المقصود هذا، المقصود هذا، ما يقصدون ان الاذان قد قرب ابدا، لانهم يعني يقصدون ان الاذان قد قرب معناها انهم اذنوا الاصرار بالبوق. وكم مره الاذان البوقي والاذان الاول والاذان الثاني؟ هذا ما هم مراد قطعا. انا ما اظنهم يريدون انه اخبار عن جنوب الوسط. نعم، لكن بشرط كما قلنا لكم إذا كان على الوجه الذي يستفاد منه فهو يكون أذانا شرعيا يتابع. نعم. إيش؟
لحاجة الناس إليه.
نعم.
خصوصا الناس في المدينة.
نعم.
وهذه الحاجة انتهت الآن.
لماذا؟
كل الناس معهم ساعات الآن فيكون الوقت مسؤول.
ألم تعلم أن الإنسان يغفل عن الساعة؟ كثير ما نغفل. لا، خصوصا اذا كان الانسان مستغرق في بحث او مستغرق في تجاره، ولا سيما في السوق. اذا كان السوق نشيط والله الانسان يبقى ساعتين ثلاث مات مو صحيح. لكن اذا قال قائل هل لعثمان اصل في هذه المساله؟ نقول له اصل، فان اذان بلال قبل طلوع الفجر ليس للفجر، بل ليوقظ النائم ويرجع القائم بالنص النبوي. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لبلال أن يؤذن لا للفجر ولكن لإرجاع القائم وإيقاظ النائم، فهذا أصل ينبني عليه فعل عثمان رضي الله عنه، على أننا وإن لم نجد أصلا فعثمان له سنة متبعة. ثلاثة.
باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر.
ما في كلام عليه؟ الثاني خاف الفتح الأول يطول عليه.
قوله باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله، وزاد فيه
المذكور
أو المذكورة صفة الحديث. أورد فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في الباب قبله وزاد فيه ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، ومثله للنسائي وابي داود من رواية صالح بن كيسان، ولأبي داود وابن هزيمة من رواية ابن إسحاق كلاهما عن الزهري، وفي مرسل مفعول المتقدم نحوه، وهو ظاهر في إرادة نفي تأذين اثنين معا، والمراد أن الذي كان يؤذن هو الذي كان يقيم. قال الإسماعيلي: لعل قوله مؤذن يريد به التأذين، فعبر عنه بلفظ المؤذن لدلالته عليه. انتهى. وما أدري ما الحامل له على هذا التأويل، فإن المؤذن الراكب هو بلال، وأما أبو محذورة وسعد القرظ فكان كل منهما بمسجده الذي رتب فيه، وأما ابن أم مكتوم فلم يرد أنه كان يؤذن إلا في الصبح كما تقدم في الأذان. فلعل الإسماعيلي يستشعر إيراد أحد هؤلاء فقال ما قال. ويمكن أن يكون المراد بقوله مؤذن واحد أي في الجمعة، فلا ترد الصبح مثلا. وعرف بهذا الرد على ما ذكر ابن حبيب أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى المنبر وجلس أذن المؤذنون، وكانوا ثلاثة واحد بعد واحد، فإذا فرغ الثالث قام فخطب، فإنه دعوى تحتاج لدليل. ولم يرد ذلك صريحا من طرق متصلة يثبت مثلها. ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي، قال في مختصر البويطي ثم وجدته في مختصر البويطي حاشية، قال في مخطوطة الرياض المزني.
خلص ماشي بقى.
ننظر التالي.
ماشي بقى.
الأول
نشوف الأول، لأن أنا أحب أن أعرف كم بين المؤذنين في زمن عثمان. نعم. إيش النبي شديد يا خالد؟ نعم
أقرأه من أوله شيء.
طيب.
قوله: لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد، يعني في الجمعة، فإن في غير الجمعة كان له مؤذنان كما سبق في الأذان. وقد قيل إنه يحتمل أن يكون مراد السائب أنه لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة إلا تأذين واحد، فعبر بالمؤذن عن الأذان ذكره الإسماعيلي. وهذا يرده قوله: فزاد عثمان النداء الثالث، فإنه يدل على أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم أذانان، أيعني الأذان والإقامة، والمؤذن الواحد في الجمعة. وقد تقدم في رواية النسائي لحديث السائب بن يزيد، ويفهم من حديث ابن عمر أيضا. وخرج ابن ماجة من رواية عبد الرحمن بن سعد بن عمار قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده وهو سعد القرظ أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك. وهذا إسناد ضعيف ضعفه ابن معين وغيره، وإنما كان سعد يؤذن بقباء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بقباء جمعة. وقد حكى ابن عبد البر اختلافا بين العلماء في الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام، هل يكون من مؤذن واحد أو مؤذنين، فذكر من رواية ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال: إذا جلس الإمام على المنبر ونادى المنادي منع الناس من البيع. قال: وهذا يدل على أن النداء عنده واحد بين يدي الإمام. وفي المدونة من قول ابن القاسم وروايته عن مالك: إذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان حرم البيع، فذكر المؤذنين بلفظ الجماعة قال ويشهد لهذا حديث مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك أنهم كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر فإذا خرج وجلس على المنبر وأخذ المؤذنون هكذا بلفظ الجماعة قال ومعلوم عند العلماء أنه جائز أن يكون المؤذنون واحدا وجماعة في كل صلاة إذا كان ذلك مترادفا لا يمنع من إقامة الصلاة في وقتها وذكر من كلام الشافعي أنه قال إذا قعد الإمام أخذ المؤذنون في الأذان ومن كلام الطحاوي في مختصره حكاية قول أبي حنيفة وأصحابه إذا جلس الإمام على المنبر وأذن المؤذنون بين يديه بلفظ الجمع ووقع في كلام الخرقي من أصحابنا وأخذ المؤذنون في الأذان بلفظ الجمع وقال مكحول إن النداء كان في الجمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام ثم تقام الصلاة فأمر عثمان أن ينادى قبل خروج الإمام حتى يجتمع الناس خرجه ابن أبي حاتم قال حرب قلت لأحمد فالأذان يوم الجمعة إذا أذن على المنارة عدة قال لا بأس بذلك قد كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم بلال وابن أم مكتوم وجاء أبو محذورة وقد أذن رجل قبله فأذن أبو محذورة وظاهر هذا أنه لو أذن على المنارة مؤذن بعد مؤذن جاز وهذا قبل خروج الإمام وقال القاضي أبو يعلى إنه يستحب أن يكون المؤذن للجمعة واحدا فإن أذن أكثر من واحد جاز ولم يكره ومراده إذا أذنوا دفعة واحدة بين يدي الإمام أو أذنوا قبل خروجه فترا فأما إن أذنوا بعد جلوسه على المنبر مرة بعد مرة فلا شك في كراهته وأنه لم يعلم وقوعها في الإسلام قط وكذا قال كثير من أصحاب الشافعي إنه يستحب أن يكون للجمعة أذان واحد عند المنبر ويستحب أن يكون المؤذن واحدا لأنه لم يكن يؤذن للجمعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بلال ونقل المحاملي هذا الكلام عن الشافعي والذي نقله البويطي عن الشافعي يخالف ذلك فإنه نقل عنه أنه قال النداء للجمعة هو الذي يكون والإمام على المنبر يكون المؤذنون يستفتحون الأذان فوق المنارة جملة حين يجلس الإمام على المنبر ليسمع الناس فيؤوبون إلى المسجد وهذا تصريح بأنهم يكونون جماعة وأنهم يؤذنون على المنارة لإسماع الناس لا بين يدي المنبر في المسجد وقد خرج البخاري في صحيحه هذا في باب رجم الحبلى من حديث ابن عباس قال جلس عمر على المنبر يوم الجمعة فلما سكت المؤذنون قام فأثنى على الله وذكر الحديث وروى عن المغيرة بن شعبة أنه كان له في الجمعة مؤذن واحد وخرج الإمام أحمد من رواية ابن إسحاق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على أبواب المسجد يكتبون من جاء فإذا أذن وجلس الإمام على المنبر طووا الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر وهذا لفظ غريب وروى عبد الرزاق بإسناده عن موسى بن طلحة قال رأيت عثمان بن عفان جالسا على المنبر يوم الجمعة والمؤذنون يؤذنون يوم الجمعة وهو يسأل الناس عن أسعارهم وأخبارهم. ويحتمل أن يكون مراد من قال المؤذن بلفظ الإفراد الجنس للواحد فلا تبقى فيه دلالة على كونه واحدا.
إلى أما نوصل واحد الذي يريد هو ما, 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 ما هو الزمن الذي بين الأول والثاني. هذا من ينتدب لتحريره؟ أيوب. متى؟ إلى متى؟ أسبوع؟ خير إن شاء الله. نعم؟ ها؟ طيب أسبوع. ومن أراد أن يساعده معه فليساعده، ومن أراد أن يكتب وحده فليكتب. نعم.
الأخ يعرض المساعدة إن شاء
الله. من؟ إيش؟
يعرض المساعدة.
يعرض المساعدة.
إيه.
إيش؟ ما في مانع. ساعد. نعم.
باب يؤذن الإمام على المنبر إذا سمع النداء. حدثنا ابن مقاتل.
اللي أنا نسخة مصححة. يجيب الإمام.
أنا عندي. يقول.
يجيب.
يقول وفي نسخة يجيب الإمام أن يقول مثل ما يقول.
نعم.
حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وهو جالس على المنبر أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر. قال معاوية الله أكبر الله أكبر. قال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية وأنا. فقال أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية وأنا. فلما أنقض التأذين قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي.
وهذا الحديث ليس فيه إشكال في قوله وأنا، لأن ما يعلم يجوز حذف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في إجابة المؤذن وأنا، فحذف ما كان معلوما. وهذا لا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول المؤذن، لأن المحذوف المعلوم كالموجود. ومعاوية رضي الله عنه يقول إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما سمعتم من مقالتي، فلا يقال إن هذا اجتهاد من معاوية وأن معاوية هو الذي اختزل الجملة واقتصر على قوله وأنا، لأن معاوية ثقة صحابي جليل من كتاب الوحي بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
هل السنة التي سنها عثمان رضي الله عنه بقيت
متبعة في أحد خلفائه
بعده؟
لا أدري، لكن ظاهر
كفر.
نعم. وقال قائل يعني إذا كان المراد للعبادة التالي مع الناس وكذلك الحياة السنة، فلماذا لا يكون المؤذن إلى السوق ويؤذن ويكون ذلك المكان الثاني؟ ليش يروح للسوق؟ عشان الزورة؟ من أجل كلمة الزورة؟ ها؟ ها؟ لا، لأن الآن مكبرات الصوت تغنى عن الذهاب إلى وسط السوق. الآن المكبر الصوت يسمعه الذي في وسط السوق.
احنا كنا مش مع هذا أن يسد الباب على أن عثمان وشباب حضرة رضي الله عنهم عثمان الله بفعل هذا حجة، وفعل هذا يحتاج بحجة
طويلة من كتابة عثمان. فهل عندنا يعني إذا قال قائل هذا نقول نعم وعلى العين والرأس، لكن كن من الخلفاء الراشدين. عرفت؟ لو قال بادن العصر قبل الوقت بنص ساعة لأن الناس نميل وبعضهم يتغدى أبنى بهم نفعل؟ أسألك نفعل ولا لا؟ لا قل لا نفعل، قل لا نفعل. يعني من يقوم مثل عثمان رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين؟ خليكم عندكم تمييز وعقل. لست معنى أي واحد يجي يشتهي ولا بحط يعني بحط إقامة بحط كذا، معناه صار الدين متفرق، كل يسعى على ما يريد. العلة نقول أعلك الله أو أصحك، نقول العلة إذا كنت من الخلفاء الراشدين فعلى العين والرأس، وإلا فنسأل لك الشفاء العاجل. عرفت؟ انتهى الوقت؟
لا ما
نعم
دقيقة ونص دقيقة
لا راح دقيقة بعد الساعة أنا أشوف إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة: باب الجلوس على المنبر عند التأذين. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن السائب بن يزيد أخبره أن التأذين الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان حين كثر أهل المسجد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام.
ما في شيء يعني ما في زيادة على ما سبق، إلا أنه مر علينا أنه التأذين الثالث، ويجمع بينه وبين هذا أن من قال هو التأذين الثالث اعتبر
الإقامة
أذن. نعم.
باب التأذين عند الخطبة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك. باب الخطبة على المنبر. وقال أنس رضي الله عنه خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الإسكندراني قال حدثنا أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر من معوده فسألوه عن ذلك فقال والله إني لا أعرف مما هو ولقد رأيته أول يوم وضع وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته فعملها من طرفاء الغابة ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعتها هنا، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي.
هذا الحديث فيه مشروعية الخطبة على المنبر، وذلك لفائدتين. الفائدة الأولى أنه أبعد للصوت، أي لنفوذ الصوت. والثانية أن الإنسان إذا رأى المتكلم كان ذلك أثبت في فهمه، أي فهم ما يتكلم به، وهذا واضح. قيس هذا الأمر بين أن تسمع الخطبة من مسجل وأن تسمعوها والخطيب يخطب، أيهما أسهل كثيرا؟ الثاني بلا شك، حتى إن بعض الناس يتأثر تأثرا كبيرا أثناء الخطبة ثم يطلب الشريط، ثم إذا سمع الشريط قال سبحان الله هذه الخطبة اللي سمع، لأنها لا تؤثر عليه شيئا. لهذا كان الأولى أن الإنسان يقوم أمام الناس، لأن ذلك أشد تأثيرا. وفيه أيضا أنه لا بأس أن يسأل الإنسان المسألة ولا يدخل في النهي، إذا كان يسأل للمصلحة العامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة الأنصارية أن تأمر غلامها أن يصنع له أعواد من الخشب، ليش؟ لمصلحته لبيته؟ لا، لمصلحة العامة. ولا يعد هذا من السؤال المذموم، كما أنه لا يعد من السؤال المذموم إذا كنت ترى أن الذي تسأله يفرح بذلك ويرى أن لك المنة عليه. وهذا يقع كثيرا، كثير من الناس مثلا يتمنى أن فلانا يأمره بشيء، فهل يصل هذا السؤال المذموم؟ لا، بل قد يدخل في السؤال المندوب أن تدخل السرور على أخيك. وفي أيضا من فوائده، أولا قبل أن أخذ فائدة هذا، فيه الطرفة، تعرفونها؟ مثل الأثر، الطرفة مثل الأثر، الأثر تعرفونه؟ لا؟ عشان ما تعرفون شيء، اطرأ شوي هنا بس مع الطريق هذا، إذا انتهيت من النقل جاءتك الأثر. نعم، كلنا نعرف. نعم، عوج من الأثر تجيب أثر كبيرة. على كل حال الأثر معروف والطرفة قريب منه، لكن الطرفة أقوى من الأثر، إلا أنها ليست تتضخم كما يتضخم الأثر، يعني ما تكبر وتطول، لكنها أعوادها قوية جدا. وفي أيضا في هذا الحديث الكريم على جواز تسمية الخطبة كلاما، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا كلمت الناس، ثم فسر هذا الكلام بالخطبة عليه في يوم الجمعة. قد يقال إن الرسول أراد إذا كلم الناس في الخطبة وغيرها، وأنه من باب التغليب، فيقال لا يمكن أن يفسر هذا بأنه من باب التغليب، مع أن أول ما فعل عليه الخطبة. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث جواز الحركة في الصلاة لمصلحة المصلين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرك. كم يتحرك من مرة؟ في كل ركعة يتحرك حركتين، في الرباعية لا كمان حركات، يتحرك يقوم على المنبر ويركع ثم ينزل ويسجد ثم يقوم على المنبر ثم ينزل ويسجد، حركات كثيرة، فيكون فيه رد لقول من يقول إنه إذا تحرك في الصلاة ثلاث حركات بطل صلاته إذا لم يقيدوها بأنها متوالية. أما إن قيدوها بأنها متوالية فالحديث لا يرد عليه، لكن صواب أن العبرة بذلك العرف. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي الإنسان إذا صنع أمرا غريبا على الناس، ولا سيما في العبادة، محمد حامد معي، فإنه ينبغي أن ينبههم على ذلك، أن ينبههم على ذلك لتطمئن قلوبهم ولئلا يبقوا في حيرة. ولنفرض أن الإمام سجد سجود السهو لسهو خفي على المأمومين، فهنا ينبغي أن يقول إنما سجدت لأني تركت التسبيح مثلا، من أجل إيش؟ أن يطمئنوا وحتى لا يقال ما الذي حصل. وكل شيء يدخل الطمأنينة على إخوانك ويزيل القلق والحيرة فيهم فإنه أمر مطلوب. فالذي ينبغي الإنسان يشعر بشعور الناس. وفي أيضا دليل على أن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا سيما في العبادات أصل يقتدى به فيها بقوله ولتعلموا صلاة. وربما يكون في الحديث أيضا إشارة إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفرق أو لا يميز بين التكبيرات والصلاة، لأنه لو كان هناك تمييز لعلم بصفة التكبير. ولهذا تجد الذي يستعمل التمييز ما يغلط الناس وراء إذا قال الله أكبر يعني نعم جلوس. وكثير من المصلين يعني بعض الأئمة ما هو كثير منهم بعض الأئمة يفرق بين كل تكبير، تكبير الإحرام لها شكل والركوع له شكل والسجود له شكل والتشهد له شكل، يعني بحيث أن الإنسان يعرف تماما وإن لم يكن يرى الإمام ماذا عليه الإمام. وفيه أيضا من فوائده وهي من أهمها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأمة بالقول وبالفعل. والتعليم بالفعل قد يكون أشد تأثيرا من التعليم بالقول أحيانا أشد. نعم لماذا؟ لأن التعليم بالفعل يكون فيه السماع والرؤية، والرؤية توجب أن ينطبع ذلك إيش في القلب. تجد إنسان يقول شاهد كأني أشاهده. أين
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. قال سليمان عن يحيى أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابرا.
في هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للإمام الخطيب أن يقوم على شيء مرتفع، إن تهيأ المنبر فهذا المطلوب وإنما تهيأ فلو حجر، لأن الرسول كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يضع له المنبر يخطب على هذا الجذع. وفيه دليل على آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث صاح الجذع لفقد قدميه صلوات الله وسلامه عليه، وفيه إشارة أيضا دليل على أن الجمادات لها إحساس، وإلا فهذا جذع جذع نخل ميت حتى وليس ينمو، لكن لا إحساس. إذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول أحد جبل نحبنا ونحبه فلا يبعد أن يكون للجمادات إحساس. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو نفسه يقول إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه، سبحان الله حجر يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم وهذا من آيات الله. وقالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، كل شيء ينطقه الله عز وجل لأنه رب كل شيء وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحس بإحساس حتى الجمال. نزل الرسول من المنبر وضع يده عليه وسكت حتى سكت، سبحان الله، يعني كأنه صبي صاح فهدأته أمه. فإذا قال قائل كيف الرسول ينزل ويسكت وهو جمال؟ قلنا لأنه لما صاح وصار كوكب الشار يعني عليه بالعشراء علم أن له إحساسا وأنه سوف يسكت إذا سكت. ونظيره ما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. موسى تعلمون أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراتا، وكان موسى عليه الصلاة والسلام يغتسل خاليا، فقالوا إن موسى لم يختف عنا ويغتسل كما يغتسل عاريا إلا لأنه مصاب بالأدرة، يعني كبر الخصية، فآذوا. فأراد الله عز وجل أن يريهم ذلك بغير اختيار من موسى، جعل يغتسل ووضع ثوبه على حجر، فهرب الحجر بالثوب، هرب به، فجعل موسى يشتد وراءه يناديه ثوب حجر ثوب حجر، والحجر سبحان الله يشتد في السعي حتى وصل إلى الملأ من بني إسرائيل. وحينئذ ماذا يفعل موسى؟ اضطر إلى أن يشاهده، فلما أدركه جعل يضربه، موسى يضرب الحجر، كيف يضرب حجرا وهو جماد؟ لأنه فعل فعل الحيوان ذي الإرادة، هرب بثوبه، فأراد أن يعزره بالضرب. نعم، هل يؤخذ من ذلك ما نفعله ويفعله غيرنا إذا سقط الصبي على الأرض أو ضربته خشبة أو شيء، جعلنا نضرب الأرض نقول تبي نضربه، فالصبي يقول نعم، فنضربها نعم تهدئة له؟ الظاهر أنه لا بأس به، لكن في أخذها من هذا الحديث شيء من القلق، لكن لا حرج ما دام الصبي يهدأ ففي خير إن شاء الله. نعم، المهم أن قصدي أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رعايتهم للخلق أكمل رعاية، حتى الجمادات يرعونها. نعم، إيش
في الحديث السابق، وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان هكذا.
لا، عندي أول يوم جلس عليه أرسل رسول الله إلى فلان، اشتغل الحق. نعم، لا لا، صلى الصلاة في وقته لما جاءت الصلاة، يعني مو من حين وضع صلى علي. ها كيف؟ اين في الصلاة، وكان الصحابة رضي الله عنهم خلف الرسول ينظرون إليه، حتى لما قيل لهم من الذي علمكم أنه يقرأ؟ قال عرفنا ذلك باضطراب لحيته. وحتى في صلاة الكسوف قال لما رأيتموني تقدمت، لما رأيتموني تأخرت. نعم الجاري، ها درج درج، اي نعم ثلاث درجات مع وقوف الخطيب يراهم الناس كلهم.
فهل واجب
ايش
اذا زاد المنبر على ثلاث درجات؟ فهل واجب ان يزاد؟
قد يقال بحسب الحاجه، ربما يكثر الناس ويتسع المسجد يحتاج الى منبر كثير يعني رفيع. وانا شاهدت المنبر في المسجد الحرام يمكن فيه من 15 درجة إلى 20 درجة مرتفع مرة قبل أن تأتي المكبرات الصوت، كان يخطب عليها الخطيب وكان يرمي بكلماته رمية، يعني ما يكون سلسا، يقول الحمد لله بصوت مرتفع الذي، لأن المسجد واسع وتعرفون المسجد الحرام غير مسقط يتفرق فيه الصوت، لكن الحمد لله بعد أن جاء الله في هذه المكبرات ارتاح الناس. نعم ثلاث،
وانتهى الوقت،
انتهى ما انتهى يا شيخ، باقي خمس دقائق. لا ما في أسئلة.
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل.
الشاهد قوله يخطب على المنبر.
باب الخطبة قائما. وقال أنس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن.
في هذا الحديث مشروعية الخطبة قائمة إلا إذا عجز، فلا بأس أن يخطب قاعدا لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وفي أيضا أن للجمعة خطبتين مفصولتين بجلوس لقوله يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. ونريد أن نشوف السبب المؤلف ساق حديث ابن عمر.
أيهما يا شيخ؟
الفتح.
أيهما؟
الله المستعان. المتأخر لا يمكن.
قوله باب الخطبة قائمة. قال ابن المنذر الذي حمل عليه جل أهل العلم من علماء الأمصار ذلك. ونقل غيره عن أبي حنيفة أن القيام في الخطبة سنة وليس بواجب. وعن مالك الرواية أنه
هذا أول ما تكلم عليه. الذي حمل عليه جل أهل الأمصار
هذا أوله.
نعم.
وعن مالك الرواية أنه واجب فإن تركه أساء وصحت الخطبة. وعند الباقين أن القيام في الخطبة يشترط للقادر في الصلاة. واستدل للأول بحديث أبي سعيد.
ماذا بحنا بدأ عندنا أنه سنة وليس بواجب، أما أنه شرط لصحة الصلاة فهذا ثقيل.
واستدل للأول بحديث أبي سعيد الآتي في المناقب أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. وبحديث سهل الماضي قبل مري غلامك يعمل لي أعوادا أجلس عليها والله الموفق. وأجيب عن الأول
يقول في المناقب يأتي
يقول بحديث
أبي سعيد
أي الآتي في المناقب
عندنا تعطي الباب اللي قالني تتكلم فيه. نعم لكن كيف يعني عندك؟
اي نعم صحيح بعيد المناقب.
نعم
وأجيب عن الأول أنه كان في غير خطبة الجمعة. وعن الثاني باحتمال أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد وبين الخطبتين. واستدل للجمهور بحديث جابر بن سمرة المذكور وبحديث كعب بن عجرة أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدا فأنكر عليه وتلا وتركوك قائما. وفي رواية ابن خزيمة ما رأيتك اليوم قط إماما يوم المسلمين يخطب وهو جالس. يقول ذلك مرتين. وأخرج ابن أبي شيبة عن طاووس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من جلس على المنبر معاوية. وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القيام وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين. فلو كان القعود مشروعا في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل بالجلوس، ولأن الذي نقل عنه القعود كان معذورا فعند ابن أبي شيبة من طريق الشعبي أن معاوية إنما خطب قاعدا لما كثر شحم بطنه ولحمه. وأما من احتج بأنه لو كان شرطا ما صلى من أنكر ذلك مع القاعد، فجوابه أنه محمول على أن من صنع ذلك خشي الفتنة، أو أن الذي قعد باجتهاد كما قالوا في إتمام عثمان الصلاة في السفر، وقد أنكر ذلك ابن مسعود ثم إنه صلى خلفه فأتم معه واعتذر بأن الخلاف شر. قوله وقال أنس إلى آخره هو طرف من حديث الاستسقاء أيضا، وسيأتي في بابه. ثم أورد في الباب حديث ابن عمر، وقد ترجم له بعد بابين القعدة بين الخطبتين، وسيأتي الكلام عليه ثم وفي الباب حديث جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أخرجه مسلم. وهو أصرح في المواظبة من حديث ابن عمر، إلا أن إسناده ليس على شرط البخاري. وروى ابن أبي شيبة من طريق طاووس قال أول من خطب قاعدا معاوية حين كثر شحم بطنه، وهذا مرسل يعبده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن قال أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان، وكان إذا أعيا جلس ولم يتكلم حتى يقوم، وأول من خطب جالسا معاوية. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة
صار عثمان رضي الله عنه لاحظ إنه إذا أعيا وتعب جلس وسكت لئلا يخطب وهو قائم. أما معاوية فالظاهر والله أعلم أنه يعجز عن القيام ولو مدة يسيرة، فلهذا كان يخطب قاعدا من أول الأمر.
وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يخطبون يوم الجمعة قياما، حتى شق على عثمان القيام فكان يخطب قائما ثم يجلس. فلما كان معاوية خطب الأولى جالسا والأخرى قائما، ولا حجة في ذلك لمن أجاز الخطبة قاعدا، لأنه تبين أن ذلك للضرورة.
على كل حال الصحيح أن الخطبة قائما أفضل لا شك، أولا لأنه أبين، ولأنه أعون للإنسان على الكلام الذي يريد أن يتكلم ارتجالا، وليتبين الفصل بين الخطبتين. أما أن نجعله شرطا لصحة الخطبة والخطبة الشرط لصحة الصلاة، وبناء على ذلك إذا خطب قاعدا فإنه لا تصح صلاته، ويجاب عن ذلك بأن الناس صلوا خلف معاوية من أجل أن لا يكون خلاف، كما صلوا خلف عثمان من أجل أن لا يكون خلاف، ففيه نظر. فالصواب أن الخطبة قائما سنة وليست بواجبة، لكن ينبغي للخطيب إذا عرف من نفسه أنه سيبقى دائما عاجلا أن يتنازل ويدع المنبر لغيره. أما إذا كانت وعكة يسيرة حصلت مثلا في يوم من الجمعة فهذه ربما يقال يعفى عنها، والله أعلم.
أما بعد، فقد قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب
في أي باب؟
في باب الخطبة على المنبر آخر حديث.
نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل.
الشاهد قوله يخطب على المنبر فدل ذلك على استحباب صعود الإمام الذي يخطب على المنبر حتى يبدو للناس ويشاهدوه ويسمعوه أكثر مما لو كان غير مرتفع. نعم.
باب الخطبة قائما
نعم وش
يقولون بعده يعني باب الخطبة قائما والحديث الذي قبله قرأناه وإنما قراءة باب يستقبل الإمام القول.
طيب.
باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله.
كأن البخاري رحمه الله استدل بقوله وجلسنا حوله استدل بذلك على أنهم ينظرون إليه، ولولا أنه يطلب أن ينظروا إليه ما لم يكن هناك فائدة للجلوس حوله إلا سماع الصوت، وسماع الصوت قد يسمع ولو من بعيد. ولكن حكم المسألة أن الإمام يستقبل المأمومين، وهذا أحد المواضع الذي يشرع فيه استدبار القبلة. فهنا لو استقبل القبلة لقلنا أخطأت وخالفت السنة، فالسنة أن تتجه إلى المأمومين وتكون القبلة خلفك بالضرورة. أما المأمومون فإنهم يستقبلون الإمام ما أمكن. وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة كانوا إذا قام يخطب استقبلوه بوجوههم، لكن الحديث ليس على شرط البخاري، وهذا إذا أمكن المشاهدة. أما إذا لم تمكن وكان في المسجد السماعات فهل يستقبل المأمومون هذه السماعات؟ لأن الإنسان إذا استقبل الصوت كان أقوى استماعه وانتباهه. أو نقول في هذه الحال حيث لا يشاهدون الإمام وإنما يسمعون صوته الأفضل أن يستقبلوا القبلة في حال الجلوس، اللهم إلا إذا كان لا يمكن أن يسمع سماعا جيدا إلا إذا استقبل السماعة، فهنا نقول استقبل السماعة إذا لم تشوش على الناس. فإن شوشت فلا، لأن بعض الناس لو يلتفت مثل السماعة على يساره أو على يمينه ثم يلتفت صار الناس يشاهدونه وأزعجهم أو شوش عليهم وربما يتكلم عليه أحد من الناس. وقال وعلق أثر ابن عمر وأنس أنهم كانوا يستقبلون الإمام، أنهما كانا يستقبلان الإمام. نعم.
باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون، قلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلى للغش، وإلى جنبي قربة فيها ماء، ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد. قالت ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة ما قال؟ قالت قال ما من شيء لم
فانكفأت
قالت فانكفأت إليهن لأسكتهن
فتحة
عندي
مفهوم لا غلط دام التعليم ينصب بعدها الثالث لا تتكلم زكاة الوصول أنت ما سمعنا أنبه عليها
فانكفأت إليهن لأسكتهن فقلت لعائشة ما قال قالت قال ما من شيء لم أكن أريده إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام فيقول هو رسول الله هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واجبنا واتبعنا وصدقنا فيقال له نم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه
يعني هذا الذي قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هشام نسي إلا أنه ذكر أنه يغلظ عليه والذي جاء في الحديث أنه يضرب بمرزبة من الحديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن الشاهد من هذا قوله أما بعد وكلمة أما بعد كلمة مستعملة عند العرب في خطبه إذا أراد الإنسان أن ينتقل إلى صلب الموضوع بعد الحمد والثناء قال أما بعد وعبر بعض العلماء بأنه يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر وليس بصحيح لأننا نجد الخطب انتقل من أسلوب إلى آخر من أمر إلى نهي من خبر إلى استفهام وما أشبه ذلك